قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصف من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعي عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره بآلة النجارة، وحداد وغيره بآلة حدادة ونحوها، وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس.
تهمة مظنة التهمة تهمة كهمزة
نعم. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس، أو أحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة، وهي قوله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والجاري عندهم أنهم يذكرون كتاب القضاء مفردا، ثم يجعلون ما ذكر معه من أبوابه، فالدعاوى والبينات وأنواع الشهادات من الأبواب المنتظمة في كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع 4 ألفاظ، فاللفظ الأول القضاء، وهو شرعا الإلزام بالحكم الشرعي المبين، وفصل الخصومات الإلزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه إلزام بحكم شرعي يبين، والإلزام هو النفوذ والإجراء والإمضاء، فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به. والآخر فصل الخصومات، ويقال فصل الحكومات، فيقال فصل الحكومات. فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين، فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين، واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه، واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه. فيصح ذكر فصل الخصومات أو فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي إلى هذين الأصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في الإقناع أحسن مما يذكره كثير من الحنابلة، من أن القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. ووجه كونه أحسن أن تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، فيقال حينئذ هو الإلزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى، وهو جمع دعوى، والدعوى شرعا نسبة أحد معلوم إلى نفسه، نسبة أحد معلوم إلى نفسه، استحقاق شيء، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد غيره أو ذمته. فهو يجمع خمسة أمور، أولها اشتماله على نسبة أي إضافة، اشتماله على نسبة أي إضافة، بأن يضيف شيئا إلى نفسه، بأن يضيف شيئا إلى نفسه. وثانيها أن المضيف الناسب أحد معلوم، أن المضيف الناسب أحد معلوم، أي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، فإنه إن نسبها لغيره كانت شهادة، كانت شهادة. ورابعها أن المنسوب هو استحقاق شيء، أن المنسوب هو استحقاق شيء أي كونه حقا له، أي كونه حقا له. وخامسها أن ذلك الشيء يكون في يد غيره أو ذمته، أن ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره أو ذمته، فهو عين أو دين، فهو عين أو دين. كان ينسب لنفسه على أحد سيارة فهذه نسبة عين، أو أن له عليه 10,000 ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات، وهو جمع بينة، والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين الحق ويظهره، اسم لما يبين الحق ويظهره، قاله ابن القيم وهو أحسن ما قيل في حد البينة. واللفظ الرابع الشهادات، وهو جمع شهادة، والشهادة شرعا إخبار أحد معلوم، إخبار أحد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة، بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع 4 أمور، أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مستمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، فلا يقع إنشاء، فلا يقع إنشاء كاستفهام أو تمن. وثانيها أن المخبر أحد معلوم، أن المخبر أحد معلوم، أي ذو صفة تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها أن المخبر به هو أمر علمه، أن المخبر به هو أمر علمه، أي أدركه وأحاط به، أي أدركه وأحاط به. ورابعها أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة، أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة كقول أشهد أو شهدت، كقول أشهد أو شهدت. وابتدأ المصنف بيان الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء، فقال والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، انتهى كلامه، أي أن الناس مضطرون إليه لا يستغنون عنه لما فيه من الإلزام بالأحكام الشرعية المأمور بها في دين الإسلام وفصل الخصومات بين الناس، فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا، فإذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ويتولى نصب هذه الولاية ولي أمر المسلمين الذي هو إمامهم وسلطانهم، كما قال المصنف بعد يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة الإسلامية نصب القضاة واحدا أو أكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس، ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء فيما يتعلق بأحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، انتهى كلامه، لأنه يجب على السلطان أن يجعل في هذه الولاية من كان أكمل في الصفات المعتبرة بها شرعا، فإن عدم الكامل في هذه الأوصاف انتقل إلى من دونه حتى يقع على أمثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة ككونه مكلفا حرا مجتهدا إلى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من الناس فقال ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء إذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط: الأول أن يكون أهلا له، أن يكون أهلا له، أي ممن يصلح لهذه الولاية، أي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وثانيها أن لا يوجد غيره، أن لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء، فإن وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، فإن كان له أمر أهم منه لم يجب عليه أن يلي القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المتعلقة ببيان أحكام الباب، فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله بنحو ما أسمع. فذكر دليلين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بهذا اللفظ ولا يصح، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفيه أن البينة مما يحفظ بها الحق، وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره، وأن اليمين تكون على من أنكر وهو عادة المدعى عليه. والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء، فالمدعي هو المطالب بالدعوى، المطالب بالدعوى بكسر اللام، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، هو المطالب بالدعوى بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوى، فإذا سكت عنها وتركها فإنه يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحكم كما هو في نفس الأمر، فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له، فلو قدر أنه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فإن أخذ الظالم له مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو آثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الأموال، فقال: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، وهي كما ذكر ثلاثة أنواع: الأول الشاهدان المرضيان، الأول الشاهدان المرضيان، ويبينه قوله في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: رجلان مرضيان، رجلان مرضيان، والثاني رجل وامرأتان، والثاني رجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والثالث رجل ويمين المدعي، والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالأموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة للمكاتب من الرقيق والتدبير، وهو تعليق العتق بالموت. ثم ذكر دليلين من الأدلة المبينة أحكام الباب، فقال لقوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح، فذكر دليلين. الدليل الأول قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وفيه أن البينة تقع بشاهدين من الرجال إلا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم، وفيه أن المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، انتهى كلامه. أي إذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فإن المدعى عليه وهو المطالب بالدعوى يحلف، أي يؤمر بالقسم، فإذا حلف فإنه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي إلا أن ينكل عن ذلك كما قال المصنف فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، انتهى كلامه. أي إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، فالنكول هو الامتناع عن الحلف، هو الامتناع عن الحلف، فإذا طلبه القاضي أن يحلف في إنكار ما ادعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بأنه ترك الحلف فثبتت الدعوى للمدعي، أو ردت اليمين على المدعي بأن يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بأن ينقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا آخر من البينة فقال ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين مثل أن تكون العين إلى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع إليها القاضي إذا غابت البينة الواضحة، فتنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين، أحدهما أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد أحدهما يركبها ويتصرف فيها فهي له بيمينه، فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه أقوى فيجعل اليمين له. والمثال الآخر أن يتنازع اثنان في متاع لا يصلح إلا لأحدهما، كأن يتنازع نجار وغيره بآلة نجارة وهذه الآلة تصلح للنجار لا لغيره، أو يتنازع حداد وغيره بآلة حدادة وهذه الآلة تصلح لهذا لا لغيره، فمن الجاري أن ملك آلة النجارة يكون للنجار وأن ملك آلة الحدادة يكون للحداد، فلأجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة وأدائها فقال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، انتهى كلامه. والتحمل هو نقل هذه الشهادة والأداء هو تبليغها، هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء، والأداء يتعلق به الانتهاء. فالتحمل يتعلق به الابتداء، والأداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الآدميين تحملا أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. فإذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الإثم عن الباقين. وأما أداؤها متى دعي إليها فإنه فرض عين، فإذا طلبه السلطان أو نائبه للشهادة وجب عليه أن يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين، أحدهما أمن الضرر، أمن الضرر، فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا أهله في تحمل هذه الشهادة ولا أدائها. والآخر قبول الحاكم شهادته، قبول الحاكم شهادته. فإن كان يعلم أن الحاكم لا يقبل شهادته فإنه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الأداء، لأن وجود شهادته كعدمها، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة، رحمك الله، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة أو غير ذلك، فيجي أن السلطان لا يقبل منه شيئا أبدا، فحينئذ لا تكون عليه واجبة في أحد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الآدميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته، ذاكرا أن من شرطه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة، باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة كإقامة الصلاة وغيرها، والعدالة الباطنة باعتبار ما قد يخفى، باعتبار ما قد يخفى، بأن يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر، فإن هذا يدل على عدالته الباطنة مع إمكان ما يخفى عادة من سرقة أو غدر أو خيانة أو غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بأن الناس يرضونه، وهو الوصف الذي ذكره الله في قوله: ممن ترضون من الشهداء. وبه عبر المصنف في نور البصائر والألباب لما قال: رجلان مرضيان. فإن العدالة توجب الرضا، فإن العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد، والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال العبد في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر فيها أمران، ويعتبر فيها أمران، أحدهما الصلاح في الدين، الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأداء الفرائض واجتناب المحارم. والآخر استعمال المروءة، استعمال المروءة، وهي ما يجمله فعله ويزينه، ما يجمله فعله ويزينه مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الأمران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد. فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة. الأول البلوغ. الأول البلوغ. والثاني العقل. والثاني العقل. والثالث الإسلام. والثالث الإسلام. والرابع الكلام. والرابع الكلام. ويقوم مقامه ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليه. ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته. فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، وإلا فلا. والخامس الحفظ. الخامس الحفظ، بأن يكون غير مغفل، وبأن يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ، لا يتقن ما لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس العدالة. والسادس العدالة. ثم بين المصنف أن الشهادة لا بد أن تكون بإدراك بحاسة من الحواس أو ما يقوم مقام ذلك، فقال ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد أن يشهد إلا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الأول الرؤية، بأن يرى بعينه. والطريق الثاني السماع من المشهود عليه، بأن يدرك بسمعه، كأن يسمع رجلا يطلق امرأته. والطريق الثالث الاستفاضة. الاستفاضة فيما يتعذر علمه إلا بها. فيما يتعذر علمه إلا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر. انتشار الخبر كالأنساب والأوقاف ونحوها، فإنه قد تطول المدد وتندرس الشواهد، فلا يعلم ذلك إلا بطريق الاستفاضة، أن هذا ينسب إلى هذا، أو أن ذاك الوقف ومصرفه كذا وكذا، باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الحاكم والبيهقي، والعزو إليهما أولى، وهو حديث ضعيف. والمراد بعزوه إلى ابن عدي كتابه المعروف باسم إيش؟ الكامل في الضعفاء. وفي الحديث أنه لا بد من تحقق العلم إما برؤية أو سماع أو استفاضة، حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه، ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة، فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه. انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة، أي أن يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته لموجب أوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث، أحدها الوالدية والولدية. الوالدية والولدية في قوله كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وثانيها الزوجية، الزوجية المذكورة في قوله أحد الزوجين للآخر، والثالثة العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة أن يكون أحد الشاهدين والدا أو ولدا للآخر، أو أن يكون أحدهما زوجا للآخر، أو أن يكون أحدهما عدوا للآخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. وأورد المصنف دليله من السنة فقال: كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه كذلك من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير فقال: وسنده قوي. وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه والقانع لأهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب الحقد، وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره، والقانع هو السائل، والقانع هو السائل المفتقر إلى من يلوذ به، المفتقر إلى من يلوذ به من الناس كالخادم لأهل البيت، أو الحارس لدربهم، أو الراعي لأغنامهم. فإن هؤلاء أهل فقر وعوز محتاجون للمال، ولأصحاب البيت منة عليهم وإنعام مع سلطة، فهي مظنة التهمة. ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال: وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم، وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه، فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم أنها تسمى يمينا غموسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصف من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، في قوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعي عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار وغيره بآلة النجارة، وحداد وغيره بآلة حدادة ونحوها، وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس، أو أحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة، وهي قوله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والجاري عندهم أنهم يذكرون كتاب القضاء مفردا، ثم يجعلون ما ذكر معه من أبوابه، فالدعاوى والبينات وأنواع الشهادات من الأبواب المنتظمة في كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع 4 ألفاظ، فاللفظ الأول القضاء، وهو شرعا الإلزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. الإلزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات، فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه إلزام بحكم شرعي يبين، والإلزام هو النفوذ والإجراء والإمضاء، فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به. والآخر فصل الخصومات، ويقال فصل الحكومات، فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين، واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه، فيصح ذكر فصل الخصومات أو فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي إلى هذين الأصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في الإقناع أحسن مما يذكره كثير من الحنابلة، من أن القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، ووجه كونه أحسن أن تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، فيقال حينئذ هو الإلزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى، وهو جمع دعوى. والدعوى شرعا نسبة أحد معلوم إلى نفسه، نسبة أحد معلوم إلى نفسه، استحقاق شيء، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد غيره أو ذمته. فهو يجمع خمسة أمور، أولها اشتماله على نسبة أي إضافة، اشتماله على نسبة أي إضافة، بأن يضيف شيئا إلى نفسه، بأن يضيف شيئا إلى نفسه. وثانيها أن المضيف الناسب أحد معلوم، أن المضيف الناسب أحد معلوم، أي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، فإنه إن نسبها لغيره كانت شهادة، كانت شهادة. ورابعها أن المنسوب هو استحقاق شيء، أن المنسوب هو استحقاق شيء أي كونه حقا له، أي كونه حقا له. وخامسها أن ذلك الشيء يكون في يد غيره أو ذمته، أن ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره أو ذمته، فهو عين أو دين، فهو عين أو دين. كان ينسب لنفسه على أحد سيارة فهذه نسبة عين، أو أن له عليه 10,000 ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات، وهو جمع بينة. والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين الحق ويظهره، اسم لما يبين الحق ويظهره، قاله ابن القيم، وهو أحسن ما قيل في حد البينة. واللفظ الرابع الشهادات، وهو جمع شهادة. والشهادة شرعا إخبار أحد معلوم، إخبار أحد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة، بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، فلا يقع إنشاء، فلا يقع إنشاء كاستفهام أو تمن. وثانيها أن المخبر أحد معلوم، أن المخبر أحد معلوم أي ذو صفة تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها أن المخبر به هو أمر علمه، أن المخبر به هو أمر علمه أي أدركه وأحاط به، أي أدركه وأحاط به. ورابعها أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة، أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة كقول أشهد أو شهدت، كقول أشهد أو شهدت. وابتدأ المصنف بيان الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء، فقال والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، انتهى كلامه، أي أن الناس مضطرون إليه لا يستغنون عنه لما فيه من الإلزام بالأحكام الشرعية المأمور بها في دين الإسلام وفصل الخصومات بين الناس، فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا، فإذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ويتولى نصب هذه الولاية ولي أمر المسلمين الذي هو إمامهم وسلطانهم، كما قال المصنف بعد: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة الإسلامية نصب القضاة واحدا أو أكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس، ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء فيما يتعلق بأحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. انتهى كلامه، لأنه يجب على السلطان أن يجعل في هذه الولاية من كان أكمل في الصفات المعتبرة بها شرعا، فإن عدم الكامل في هذه الأوصاف انتقل إلى من دونه حتى يقع على أمثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة، ككونه مكلفا حرا مجتهدا إلى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من الناس فقال: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء إذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط: الأول أن يكون أهلا له، أن يكون أهلا له أي ممن يصلح لهذه الولاية، أي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وثانيها أن لا يوجد غيره، أن لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء، فإن وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، فإن كان له أمر أهم منه لم يجب عليه أن يلي القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المتعلقة ببيان أحكام الباب فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بنحو ما أسمع. فذكر دليلين: أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بهذا اللفظ ولا يصح، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفيه أن البينة مما يحفظ بها الحق، وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره، وأن اليمين تكون على من أنكر وهو عادة المدعى عليه، والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء، فالمدعي هو المطالب بالدعوى، المطالب بالدعوى بكسر اللام، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، هو المطالب بالدعوى بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوى، فإذا سكت عنها وتركها فإنه يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحكم كما هو في نفس الأمر، فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له. فلو قدر أنه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فإن أخذ الظالم له مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو آثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الأموال، فقال: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، وهي كما ذكر ثلاثة أنواع. الأول الشاهدان المرضيان، الأول الشاهدان المرضيان، ويبينه قوله في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: رجلان مرضيان، رجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأتان، والثاني رجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والثالث رجل ويمين المدعي، والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالأموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة للمكاتب من الرقيق والتدبير، وهو تعليق العتق بالموت. ثم ذكر دليلين من الأدلة المبينة أحكام الباب، فقال: لقوله تعالى: واستشهدوا بشاهدين، حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين: الدليل الأول قوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفيه أن البينة تقع بشاهدين من الرجال إلا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم. وفيه أن المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، انتهى كلامه. أي إذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فإن المدعى عليه وهو المطالب بالدعوى يحلف، أي يؤمر بالقسم، فإذا حلف فإنه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي، إلا أن ينكل عن ذلك كما قال المصنف: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، انتهى كلامه. أي إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، فالنكول هو الامتناع عن الحلف، هو الامتناع عن الحلف. فإذا طلبه القاضي أن يحلف في إنكار ما ادعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بأنه ترك الحلف فثبتت الدعوى للمدعي، أو ردت اليمين على المدعي بأن يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بأن ينقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا آخر من البينة فقال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين، مثل أن تكون العين إلى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع إليها القاضي إذا غابت البينة الواضحة، فتنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين: أحدهما أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد أحدهما يركبها ويتصرف فيها فهي له بيمينه، فقرينة وجودها عنده وتصرفه فيها تجعل جانبه أقوى فيجعل اليمين له. والمثال الآخر أن يتنازع اثنان في متاع لا يصلح إلا لأحدهما، كأن يتنازع نجار وغيره بآلة نجارة وهذه الآلة تصلح للنجار لا لغيره، أو يتنازع حداد وغيره بآلة حدادة وهذه الآلة تصلح لهذا لا لغيره، فمن الجاري أن ملك آلة النجارة يكون للنجار وأن ملك آلة حدادة يكون للحداد، فلأجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة وأدائها فقال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، انتهى كلامه. والتحمل هو نقل هذه الشهادة، والأداء هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء، فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الآدميين تحملا أنها فرض كفاية، فإذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الإثم عن الباقين. وأما أداؤها متى دعي إليها فإنه فرض عين، فإذا طلبه السلطان أو نائبه للشهادة وجب عليه أن يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين، وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين: أحدهما أمن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا أهله في تحمل هذه الشهادة ولا أدائها، والآخر قبول الحاكم شهادته، فإن كان يعلم أن الحاكم لا يقبل شهادته فإنه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الأداء. لأن وجود شهادته كعدمها، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة، رحمك الله، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة أو غير ذلك، فيجي أن السلطان لا يقبل منه شيئا أبدا، فحينئذ لا تكون عليه واجبة في أحد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الآدميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته، ذاكرا أن من شرطه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة، باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة كإقامة الصلاة وغيرها، والعدالة الباطنة باعتبار ما قد يخفى، باعتبار ما قد يخفى بأن يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر، فإن هذا يدل على عدالته الباطنة مع إمكان ما يخفى عادة من سرقة أو غدر أو خيانة أو غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بأن الناس يرضونه، وهو اللص الذي ذكره الله في قوله: ممن ترضون من الشهداء. وبه عبر المصنف في نور البصائر والألباب لما قال: رجلان مرضيان، فإن العدالة توجب الرضا، فإن العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد، والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال العبد في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر فيها أمران، ويعتبر فيها أمران: أحدهما الصلاح في الدين، الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأداء الفرائض واجتناب المحارم. والآخر استعمال المروءة، استعمال المروءة، وهي ما يجمله فعله ويزينه، ما يجمله فعله ويزينه مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الأمران: الصلاح في الدين واستعمال المروءة، معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد، فشروط الشاهد ستة، فشروط الشاهد ستة: الأول البلوغ، الأول البلوغ، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والثالث الإسلام، والرابع الكلام، والرابع الكلام. ويقوم مقامه، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليه، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، وإلا فلا. والخامس الحفظ، الخامس الحفظ، بأن يكون غير مغفل، وبأن يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ، لا يتقن ما لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس العدالة، والسادس العدالة. ثم بين المصنف أن الشهادة لا بد أن تكون بإدراك بحاسة من الحواس أو ما يقوم مقام ذلك. فقال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد أن يشهد إلا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الأول الرؤية بأن يرى بعينه، والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بأن يدرك بسمعه، كان يسمع رجلا يطلق امرأته، والطريق الثالث الاستفاضة، الاستفاضة فيما يتعذر علمه إلا بها، فيما يتعذر علمه إلا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر، انتشار الخبر كالأنساب والأوقاف ونحوها، فإنه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك إلا بطريق الاستفاضة، أن هذا ينسب إلى هذا، أو أن ذاك الوقف ومصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الحاكم والبيهقي، والعزو إليهما أولى، وهو حديث ضعيف. والمراد بعزوه إلى ابن عدي كتابه المعروف باسم إيش؟ الكامل في الضعفاء. وفي الحديث أنه لا بد من تحقق العلم إما برؤية أو سماع أو استفاضة حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه، ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة، فقال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه. انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة، أي أن يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته لموجب أوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث: أحدها الوالدية والولدية، الوالدية والولدية في قوله: كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. وثانيها الزوجية، الزوجية المذكورة في قوله: أحد الزوجين للآخر. والثالثة العداوة المذكورة في قوله: والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة أن يكون أحد الشاهدين والدا أو ولدا للآخر، أو أن يكون أحدهما زوجا للآخر، أو أن يكون أحدهما عدوا للآخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. وأورد المصنف دليله من السنة، فقال: كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه كذلك من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير، فقال: وسنده قوي. وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه والقانع لأهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب الحقد، وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره. والقانع هو السائل، والقانع هو السائل المفتقر إلى من يلوذ به، المفتقر إلى من يلوذ به من الناس، كالخادم لأهل البيت أو الحارس لدربهم أو الراعي لأغنامهم، فإن هؤلاء أهل فقر وعوز محتاجون للمال، ولأصحاب البيت منة عليهم وإنعام مع سلطة فهي مظنة التهامة. ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم، وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه، فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم أنها تسمى يمينا غموسا.
نعم.